دينا مصطفى لاسيا النبي مصطفى عليه الصلاه والسلام. رمضان انا في محاضره الان خلص لو في شيء. ماشي اتفضل. ده عندنا شيء؟ نعم. يعني ايه يعني؟ والله هشوف هشوف ان شاء الله هشوف. كلم ايمن وهشوف الامر ان شاء الله. ماشي سؤال سؤال سؤال. معذرة انا اسف جدا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، الآن نحن على موعد مع الكلام على مقدار الوصية أو حد الوصية والكلام على حكم الوصية. أيوة شنو سنة المحاضرة الآن جمع. لو في شيء تفضل. طيب انتهي وإن شاء الله فيه. سؤال. حق الإنسان في الإساءة يقيد بثلث التركة لا بكل، يعني ليس المرء له الحرية المطلقة في التصرف في ماله وإن كان ماله وإن كان المال ماله، ولكن للورث حق. لذلك الشرع حافظ على أموال الورثة حتى لا يضيعهم. ما في مجلس سماع اليوم سأصعب جدا لأني متعب جدا الآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعدا مريضا رضي الله عنه وأرضاه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يوصي بماله، ما عنده إلا بنت واحدة يعني ترثه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. فجعل حدا مقيدا للوصية بالثلث. والموصي لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون له ورثة، فإن كان يرى إن كان له ورثة يرى جمهور الفقهاء سوى الظاهرية والمالكية أن الوصية لا تتخذ في الزائد عن الثلث إلا بأجازة الورثة. فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت، لأن الله أعطى الموصي حق التصرف في الثلث فقط حماية لأموال الورثة، حماية لحق الورثة. معاذ الله عنك، رضي الله عنك. أيها الأزهر المغربي الشريف جزاك الله خير. فإن تنازلوا عن حقهم فلهم ذلك ونفذت الوصية. أما الملكية والظاهرية قالوا الوصية لا تنفذ في الزائد عن الثلث. أجاز الورثة أم لم يجز الورثة فهي إلى الثلث ولا زيادة على ذلك بحال. والأدلة على مسألة الثلث فقط حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن البائس سعد بن خولة يرثى له لأنه مات بمكة وهو، وقال اللهم أتم لأصحابي هجرتهم، اللهم أتم لأصحابي هجرتهم بأبي هو وأمي. نعم. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يرحم الله ابن عفراء، قلت يا رسول الله أوصي بماله كله؟ قال لا. قلت في الشطر؟ قال لا. قلت في الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس في أيديهم. ولم يكن له يومئذ إلا ابن واحدة. نعم. الله المستعان. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وعن عمر بن حصين، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه والمسند أحمد المسند وأصحاب السنن، قال أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. يعني هنا قسمها على أثلاث بأنه ليس له حق التصرف إلا في الثلث. الحمد لله، ما زلت يا أحمد، والله ما زلت، الحمد لله. وأيضا في رواية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم زيادة في حسناتكم. وهذا كله يحد ويقيد بالثلث. وقد ورد في المصنفات مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة وأيضا مصنف سعيد بن منصور وأيضا البيهقي بعض الأثار عن أصحاب النبي المختار رضي الله عنهم وأرضاهم. الحمد لله على كل حال.
يا دكتور محمد، لما لا تكون المحاضرة صوتية، تسجلها صوتية وترسلها لنا؟
لا لا خلاص، أنا لا أحب لا أحب أتوقف عن شيء إن الله تعالى رزقني إياه، لا أحب وقوفه، فأنا معكم الآن وما في أي شيء. رضي الله عنكم وأنتم لا 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 لا، وأنتم أحق أن تخدموا
أن... ونناقشك في المحاضرة.
لا لا أنا معكم أيضا في النقاش، هذا يسعدني ويعطيني القوة أيضا. أبشر أبشر، خدمتكم أولى عندي. رضي الله عنه.
الله يسعدك، الله يسعدك
يا رب، يحفظكم يا رب، أنتم أهل خير وتحملون فوق الرأس.
الله يعطيك الصحة والعافية.
فعن ابن عمر قال ذكر عند عمر الثلث في الوصية، قال الثلث وسط، لا بخس ولا شطط، يعني لا وكس، لا وكس ولا شطط، وهذا أيضا في سنن البيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لو غض الناس إلى الربع، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير، فوصفه بأنه كثير، قال الثلث والثلث يعني كثير. وهذه أدلة من قال بأنه لا يجوز الزيادة على الثلث، أجاز الورث أم لم يجيزه، فأدلتهم هنا قالوا بأنها تقف عند الثلث لأن السلام أوقف إلى الثلث، وحتى وصف الثلث كثير، معناها أنه لو زاد عن ذلك دخل في الكثير الذي يأباه الشرع، فقال الثلث والثلث كثير. والجمهور استدل بنفس هذه الأدلة وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر العلة في ذلك بأنه قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تظهرهم عالى يتكففون الناس. قالوا فالمسألة هنا واقفة على حق الآخرين، والقاعدة العامة الأصولية كل صاحب حق له أن يتنازل عن الحق الذي هو له، هذا يرجع له، هذا يرجع له. فالجمهور قالوا بأنه لو زاد عن الثلث فأجاز الورثة، فإن الورثة هنا أسقطوا حقا لهم، وحقهم أن يسقطوا حقا لهم، كما قال سلم في البيع البادي للحاضر البادي وبيع المصرات، فجعل الخيار لصاحب الحق، فقال إذا أتى صاحبها بالسوق فهو بخير النظرين إن شاء وإن شاء. وأيضا كما قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن الخاطب، إلا أن يأذن الخاطب. فهذه قررت لنا قاعدة كلية، ألا وهي أنه إذا كل صاحب حق له أن يتنازل عن حقه. أما ابن حزم والمالكية قالوا إن النبي جعل فوق الثلث كثير دلالة على أنه لا، يعني الأمر لا يتوقف على رضاهم. قلنا لا، عند التعليل تظهر الأحكام، عند التعليل تظهر الأحكام، فقد علل النبي قال إنك إن تظهر ورثتك أغنياء خير لك من أن تظهرهم عالى يتكففون الناس. فالمسألة هنا واقفة على كلامهم أو على إذنهم بذلك. نعم. فهو لما منعه من فوق الثلث علل بأن يترك الورثة أغنياء، فإن قال الأغنياء نحن عندنا كفاية ونتنازل عن ذلك ويرتضون فلهم ذلك، فلهم ذلك. فالراجح في هذا الباب هو قول الجمهور، وأنه يمكن زيادة الإرث على الثلث إن راضي الورثة. صحيح. ماشي، أنا في محاضرة في الجامعة الآن، بعد ما انتهى اتصل بكم إن شاء الله. حاضر، والله متعب، اتصل بكم إن شاء الله. السلام عليكم. فالمسألة هنا واقفة عليهم، إذا قالوا نعم قلنا إذن لهم أن يسقطوا حقهم، ولهم أن يقروا بالزيادة على الثلث. وكما قلت التعليل أشار إلى التحكيم، أو التعليل أشار إلى الحكم. وأما قول ابن عباس لو غض الناس عن الربع إلى الربع، لأن النبي قال الثلث ثلث كثير، ابن عباس يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. نعم، هذه في الحالة الأولى إن كان له وارث. طيب، إذا كان الميت ليس له وارث، هل له أن يوصي بفوق الثلث؟ يعني لم يكن له وارث متعين. ذهب جمهور العلماء وأهل الظاهر أيضا وفق الجمهور أن الوصية لا تصح فيما زاد على الثلث أيضا، وهو رواية عن أحمد. وقال الحنفية تصح الوصية بالزيادة على الثلث، وهو رواية عن أحمد أيضا، لأنه لا ورث، ولأنه مسألة الزيادة توقفت على علة للحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. إنك انتظر ورثتك أغنية، وهو لا وارث له. وهذا الأعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يوصي بأكثر من ذلك لوجود الورثة أو لحق الورث، فإن انعدم ذلك إذا انتفى انتفى الحكم، إذا انتفى 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 الحكم. أما الجمهور فقالوا إن الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم، هذا قول ظاهر جدا بأن الأصل في ذلك الوصية بالثلث، إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم، ولم يفرق له وارث أم لا. لكن نحن نقول ذكر التعليل أشار إلى الحكم، إنك انتظر ورثتك أغنياء، نعم خير لك انتظرهم على، فلا ورث، فله أن يزيد على الثلث. لكن نحن نقول حسب مادة سد الزريعة في هذا الباب، نقول يقف على الثلث حتى لا يعني يكون فتحا لباب غيره أن يزيد على الثلث. لا سيما وأن النبي أعتق الرجل الذي أعتق ستة أعبد، أعتق منهم اثنين، ولكن هذا كان له وارث متعين، هذا كان له وارث متعين. عامة كلام الجمهور أسلم، وكلام الحنفية والحنابلة أقرب إلى العقل، وهي أرجح دليلا، لأننا نقول القاعدة العامة إذا انتفى الحكم انتفى، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. والتعليل كان ظاهرا بقوله إنك انتظر ورثتك أغنياء، خير لك من انتظرهم عالة يتكففون الناس. الوصية للوالدين والأقربين، يعني إذا قلنا الوصية خلاص مقدارها وحدها الثلث ولا يزيد، بل إذا قل عن الثلث كان أفضل له. نعم، فالوصية للوالدين والأقربين، طبعا الوصية للوالدين والأقربين يعني بعد ذلك، لأنها جاءت منصوصا عليها في الكتاب، وأيضا هي وصية لوارث، هل تصح الوصية لوارث أم لا؟ اتفق أهل العلم أن الوصية لا تجوز للوارث، فإذا أوصى إنسان بوصية لوارث فلم يلزها الورثة لم تصح تلك الوصية ولا يعمل بها، وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك. بأنه لا يجوز الوصية الوارث، وأنه إذا أوصى بوصية الوارث لم يجزها الورثة لا تصح وتبطل، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء منصوصا عليه في حديث أبي أمامة الذي أخرجه أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي، وهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا ماذا يا أهل الأصول الدكاترة؟ فلا وصية لوارث، الأسلوب ده أسلوب إيش؟
نفي إيش؟
قال نفي ولا نهي ولا إيش؟ طالما نفي ما يسمى إيش؟
تحريم.
لا لا، النفي نفي يسمى ايش؟ انتم درستم اللغة العربية صح ولا لا؟ درستم بلاغة صح؟
يعني إنشاء.
هذا انشاء يا رجل يا ابراهيم، راجع نفسك الله يهديك، راجع. طيب لحظة، راجع نفسك شوفها. فلا وصية الوالد،
لا، خبر الوليد بإنشاء.
الحمد لله انت نزل، هبطت الطائره بسلام. نعم، هذا خبر يراد به الانشاء. طيب ما فائدته؟ يعني ما الفرق بينه وبين الانشاء الصريح؟
الفرق بينه يا شيخ ان الخبر الذي يحتمل الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب.
لا، انا اقصد الخبر الذي يراد به الانشاء يكون ابلغ من الانشاء، بيكون أبلغ في الحكم الإنشاء، كأنه واقع. فهم كيف؟ قال فلا وصية لوارث، والمعنى لا توصوا لوارث. وقد ورد من الأثار أيضا في سنن في مصنف شيبة وابن حزم المحلى بالأثر، قال عن عبد الله بن بدر رضي الله عنه قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه قال يا ابن عمر ما ترى في الوصية للوارث؟ فانتهره وقال هل قاربت الحرورية؟ الحرورية هم من؟ دكاترة. من الحرورية؟
الخوارج.
رضي الله عنك، لست منهم انا. ما تقولش الخارج يا شيخ، قل الخارج يسكت. الله يرضى عليك يا دكتور عبد العزيز، احسن الله عليك. فقال هل قربت الحروريه؟ فقال لا تجوز الوصيه للوارث، لا تجوز الوصيه للوارث. لكن بعض العلماء، وهذا قول الجماهير، قالوا فان وصى صاحب المال للوارث وعلم الورثة الوصية فأجازوها صحت. هذا قول جميل أهل العلم، اتفقوا على ذلك، لكن خالف في ذلك ابن حزم أبطله. الحمد لله، أعتذر إليكم. ابن حزم أبطلها وقال أجاز الورثة أو لم يجز الورثة فإنها باطلة، واستدل على ذلك هذه كنا أصحاب لكم، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فقال هذا عام في النفي الذي يراد به النهي. هذه كنا أصحاب لكم. الحمد لله كل حال. وهذا وافق بذلك الإمام العلم، وافق ابن حزم رواية عن أحمد وهو قول الشافعي أيضا، اختاره المزني بأنه لو أوصى لوارث فهي ساقطة سواء أجاز الورثة أم لم يجز الورثة. أما دليل الجمهور فهو حديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث إلا أن يجيز الورثة، أخرجه الدرقني وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء، والحديث ضعيف. هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان من ناحية النظر يصح ذلك، لأن النظر هو تصرف صدر من أهله في محله فصح، كما لو وصى لأجنبي، كما لو وصى لأجنبي. أما أدلة المخالفين الذين قالوا بأنها تسقط ولا تصح، قالوا لا وصية لوارث، وإن الله قد منع الله تعالى من ذلك، فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى، لأن الله أنزل المواريث، وهذه فرائض قسمها الله جل في علاه، قسمها الله جل في علاه، فليس لأحد أن يتدخل في مثل ذلك بحال من الأحوال. الحمد لله. والحق في هذا الباب قول الجمهور أصح في ذلك، لأنهم طبعا قول الحديث ضعيف. الحق في ذلك أن من ناحية النظر أن كل صاحب حق له أن يسقط حقه، كل صاحب حق له أن يسقط حقه، وتصرفاته في ذلك ما دامت دائرة على ضوابط الشرع فتكون صحيحة في هذا الباب. وقد قال المسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى إلا أن يأذن الخطب. وهنا لا وصية الوارث لابد لها من تقدير للجمع بين الأدلة، يعني لا وصية نافذة إلا لا وصية نافذة لوارث حتى يأذن الورثة. وقد أجمع المسلمون، ابن تيمية ينقل ذلك يقول لا يجوز الوصية الوارث بإجماع المسلمين إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة. وقد قلت المسألة هنا دائرة على أنه حق له، حق للورث، أسقطوا صاحب الحق له أن يسقط الحق الذي أراد. لنا مبحث آخر في هذا الباب، هو من وصى هل له أن يرجع في الوصية أو ليس له أن يرجع في الوصية؟ إذا أوصى الإنسان بوصية ثم بدأ له أن يرجع فيها هل له ذلك أم لا؟ العلماء بالاتفاق قالوا له حق يريد أن يرده له ما دام لم يخبط، لأن الوصية في أمر مستقبل. قال الإمام مالك في الموطأ والأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية عتق أو عتق رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويضع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. وعن عطاء يعاد في كل وصية، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور. وقال طاووس هو مخير في وصيته يغير فيها ما شاء، وهذا أيضا في المصنف والإجماع على ذلك. وعن الزهري قال يغير في وصيته ما شاء وإن كان عتقا في مصنف عبد الرزاق وأيضا مصنف ابن أبي شيبة. والإجماع قد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع قال اتفقوا على أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقا، لكن قلنا الزهري قال وإن كان عتقا، فابن المنذر قال وأجمعوا على أن للرجل الرجوع في كل ما يوصي به إلا العتق. قال ابن قدامة وأجمع أهل العلم أن الموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه، ونقل ذلك الخطيب الشربيني في مغني المحتاج. يبقى إذن السنة وأيضا الإجماع، قبلها الإجماع وأيضا فعل الصحابة وكلام التابعين، ومن النظر أيضا الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، فجاز له الرجوع فيها كما لو وهب لغيره شيئا لم يقبض فله الرجوع فيها قبل القبض، فله الرجوع فيها قبل القبض. ويكون الرجوع في الوصية بأن يقول الموصي رجعت في الوصية لفلان، أو أبطلتها أو رددتها أو فسختها أو ما أشبه ذلك. مبحث أخير نتكلم فيه هنا وهو وصية الصبي، هل وصية الصبي معمول بها أم لا؟ فإذا رجع في الوصية جائز، نعم جائز لأنه حقه، كالهبة التي لم تقبض هل له، إذا كانت الهبة لم تقبض هل له أن يرجع فيها أم لا؟ الصبي غير بالغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم. وتصرفات الصبي لا سيما المميز في خلاف العلماء في هذا الباب على البيع والشراء وغير ذلك من الأمور التي منها ما اتفقوا عليه فيها ومنها ما اختلفوا فيها. اتفق الفقهاء على اشتراط العقل لصحة الوصية، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه ولا المغمى عليه. لما؟ لخلوه من الإرادة، لخلوه من الإرادة، ولأن عباراتهم ملغات لا يتعلق بها حكم. واتفقوا على شروط الحرية، فلا تصح وصية العبد لأنها تبرع وهو ليس من أهل التبرع، ولأنه لا يملك شيئا حتى يملكه لغيره. واختلفوا في وصية الصبي، فاتفق الحنفية والشافعية في أرجح القولين عندهم على أن وصية الصبي سواء كان مميزا أم لا أنها لا تصح، ولو كان مميزا مأذونا له في التجارة، لأن الوصية من التصرفات الضارة ضررا محضا، فيتبرع وليست من أعمال التجارة، ووافقهم ابن حزم. قالوا التبرع في ضرر، ولا احتمل ذلك من الصبي، لأنه تلغى إرادته هنا في فعل الباب. لما أجازوا تصرفات الصبي في بيع أو في تجارة أجازوها لمردود النفع، وأما الوصية ففيها نقص كامل أو ضرر محض. وعللوا ذلك بأن الوصية تكليف من التكاليف الشرعية، ورد الأمر بها والترغيب إلى فعلها والترغيب من تركها، وهي أيضا تضمن إخراج جزء من المال لفلان أو للقريب الفلاني، نعم، ويفعل الوارث كذا أو يترك كذا، وهذه الأمور لا تصح إلا من مكلف، والصغير لم يكلف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى يحترم. وأيضا الوصية من التصرفات الضارة ضرا محضا، فالتبرع ضرر محض، فلا يدخل تحته الصبي لأنها تبرع، ولذلك منع منها الصبي، لأن الله تعالى أمر الأولياء بحفظ أموال اليتامى، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وفي سنن الدارمي وسعيد بن منصور أيضا في المصنفات عن الحسن البصري قال لا يجوز طلاق الغلام حتى يحترم، لأن الطلاق فيه إيش؟ فيه ضرر محض، فيه دفع المهر، وفيه دفع العدة، نفقة المتعة ونفقة العدة، وفيها متعة عام، ففيها ضرر محض. قال لا يجوز طلاق الغلام حتى يحترم، ولا يجوز اعتاقه ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته. كل هذه تصرفات فيها الضرر المحض، لذلك لم يجوزه العلماء في هذا الباب، لأنه فيها إخراج مال. لا يجوز طلاق الغلام حتى يحترم، ولا اعتاقه ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته. دكتور مدحت سامحني والله مقصر في حقك جدا، لكن انا متعب تعب شديد، ارجو عفوك يا دكتور، حفظك ربي. جنى لما التاخير؟ لما؟ غفر الله لك. والزهري ايضا عنه وصيه الصبي ليست جائزه. الزهري قال وصيه الصبي ليست جائزه، وهذه في مسند الدارميه والمصنفات. وهذا قول الجماهير من الشافعية وأيضا الحنفية ولفيف من أهل الحديث. ولهذا المالكية والحنفية وصية المميز، والصبي المميز الذي تجاوز 10 سنين، قالوا أنه عقل، وهذا قول الشافعي أيضا، قالوا أنه عقل القربة، ولذلك قال علموهم عند 7 واضربوهم عند 10، ولأن الوصية فيها خير، وهذا الخير عد له حسنات، قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال تعالى بعد وصية يوصين بها أو دين، هذا عام في الصبي وفي غيره. وأيضا عمرو بن سلام الزرقي أن صبيا من غسان له 10 سنين أوصى لأخواله، فرفع ذلك لعمر بن الخطاب فأجاز وصيته، وهذا خرجه الدارمي في المسند والبيهقي في سنن الكبرى. وقال ابن سيرين قال عبد الله بن عتبة في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها، فقال من أصاب الحق أجزنا وصيته، من أصاب الحق أجزنا وصيته، في سنن ابن منصور وأيضا في البيهقي وفي ابن أبي شيبة. وعن الزهري وصية الغلام جائزة إذا عقل، وحقيقة الأمر قول الجمهور هو الأرجح وهو الأصح، قول الحنفية والشافعية أن وصية الصبي لا تصح، وذلك لصحة التعليل الذي استدلوا به، وقالوا بأنها ضرر محض، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال فإن أنستم منهم رشدا فدفعوه، فحجز عنهم المال حتى يأتي الرشد الكامل، والوصية ضرر محض. وأما ما استدل به القوم فكلها عمومات، والعمومات لا يستدل بها على الخواص. يعني من 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 ضعف الاستدلال أن تستدل على مفردة جزئية خاصة بدليل عام، والدليل العام يسقط على جميع الأفراد، لكن لما تدل بها قصرا على مسألة خاصة فإن هذا يدل على الضعف. فهذه عمومات مخصوصة بالرشد، مخصوصة بالصبي، لأن الله تعالى قال فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. والحسن التعليل في ذلك بأن الوصية ضرر محض، ضرر محض. نعم. هداك الله دكتور مدحت، تقتلني بالنصيحة. هداك الله، هداك الله دكتور، هداك الله، الحمد لله. فحقيقة الأمر التعلق أيضا بأثر عمر بن الخطاب أنه أجاز الوصية، فالإجابة عليه من أمرين، من وجهين. الوجه الأول أنه ضعيف منقطع فلا حجة فيه، ولذلك قال البياقي علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي على ثبوت الخبر عن عمر، هو لم يثبت، هو منقطع، هو منقطع. فهنا الأثار تمسكوا بها أثار ضعيفة. والأمر الثاني أيضا لابد أن نقول بأن وقائع العيال لا تعمم، حتى لو أجازها عمر في هذا الباب ورد منها الرشد لا تعمم، إذ التأصيل العام أنه لا وصية إلا بعد التكليف، ولأنها تمام إرادة، وتمام الإرادة لا تكون إلا بتمام التكليف، وليسوا من ذلك، ليسوا من أهل التكليف. إحنا عندنا بعض، يعني بعض المسائل نختمها للوقف، منها أحكام تبديل الوصية، وفي مبحثان تعديل الوصية وحكم الدين الذي أوصى به الميت. قال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن كثير فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريقة الأولى، عن طريق قياس الأولى. قال الله تعالى فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد من أهل التفسير قد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا، تعلق الإثم بالذين بدلوا، نعوذ بالله. بالنسبة لتعديل الوصية اتفق العلم أن الذي وصى له أن يتنازع عن الوصية، له أن يرجع فيها، له أن يرجع فيها، له أيضا أن يلغيها، هذا له. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. الحمد لله، جزاكم الله خير.
لا بأس، لا بأس.
الحمد لله. حبيبي رضي الله عنك، حبيبي رضي الله عنك. رضي الله عنك. نعم. اتفق أهل العلم أن من غير ما أوصى به الموصي من وصية لوالديه أو الأقربين الذين لا يرثون بعدما سمع الوصية، فإنما إثم التبديل على من بدل الوصية. رجل لا حلة له ومات قد انتهى، فهو عند ربه له ما له، ولكن نقول بأنه لكن نقول بأن الإثم على الذي بدله. واتفق العلماء على أن من أوصى بمعصية أو بشيء فيه معصية فلا تنفذ الوصية، لا تنفذ، لا نفاذ لها، بل يجب أن تبدل إلى الأفضل. قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وفي الصحيح عن عمرو بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعطق اثنتين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا عذره وزجره النبي صلى الله عليه وسلم. فتعديل الوصية يجوز للأفضل للأحسن، جاز ذلك حتى يكون لها النفاذ. وتبديل الوصية حرام حرام، وتجني على الميت، والميت لا يحمل وزرا، قد انتهى أمر بوصيتي عند ربي، والذي بدل اسمه على الذين يبدلون. الحمد لله. أنا فاسي تزاب. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. نعم، فإذا تعديل الوصية جائز، وأما تبديلها فلا يجوز، وإثم التبديل على من بدل. المبحث الثاني حكم الدين الذي أوصى به الميت. الدين الذي على الموصي إما أن يكون دينا لحق الله أو دينا لحق الأدم، فإذا أوصى الميت بأداء ما عليه من دين فقد خرج عن ذمته، وأصبح الولي مطلوبا به، له الأجر في قضائه وعليه الوزر في تأخيره. لحديث النبي عندما قام يصلي على الميت فقال هل عليه دين؟ قال نعم. فسأل قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة أو علي هم علي يا رسول الله، فقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في قول هل ترك وفاء يدل هنا على أنه لما وصى وجب نفاذ الوصية. وإذا اتسعت التركة لاستداد دين الموصي سواء كان دينا للخالق أم دينا للمخلوق وجب تنفيذها. وإذا ترى تزاحمت الديون ولم تسع التركة للجميع فالخلاف هنا بين العلماء، أيقدم دين الله أم يقدم دين الآدمي؟ والخلاف في ذلك، لأن دين الله الأصل فيه المسامحة، ودين الآدمي الأصل فيه المشاحة. فعند الحنفية والمالكية قالوا يقدم دين الآدمي لبنائه على المشاحة، ولأن دين الله البناء عليه على المسامحة. لكن الحنابلة والشافعية، الحنابلة قالوا يتحصون، يعني تكون بالحصص على نسبة الديون كالمفلس، يتحصون في مال كما يتحصون في مال المفلس في الحياة، سواء كان ديون لله أو للآدميين. وهذا كلام ضعيف، أنا أرى أن هذا كلام هو أضعف الأقوال. وكلام الشافعية يقدم حق الله على حق الآدميين. وحقيقة الأمر النص مع الشافعية، قال الله تعالى اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء، اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء. وهذا قوله من ناحية الأثر هو الأقوى، وأسعد الناس بالدليل هم الشافعية، وأن دين الله يقدم، يعني الحج أو الزكاة تقدم أولا ثم تقسم التركة، أو يقدم الحج مال الحج يعني يحج عنه وكيل أو نائب، وأيضا الزكاة تقدم، وبعدها نقول بأنه يعني يسد دين الآدمي. يبقى لنا الانتقال إلى مبحث أخير، وهو الكلام على الأوقاف والأحباس. وهذه تأتي هذه تأتي يعني هذه تأتي إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله بإذن الله. لو في أسئلة الآن أنا أرهد إن شاء الله.
لعلك ترجع إلى المحاضرة القادمة.
لا 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 ما ما لا 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 تضعوا في أنفسكم، أنا تعبان، أنا يعجبني أن نتناقش، فما في شيء، أنا أرهد إن شاء الله خادم كما قلت. أنا سأغلق معكم وأكمل دروس الإخوة في مسند الدارمية ومسند أحمد، فلذلك حقكم في المناقشة موجود.
يا محمد الله يرفع قدرك.
رضي الله عنك حبيبي دكتور عبد العزيز، تفضل.
الله يرفع الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا كبير الاجر والعافيه.
يا رب يا رب اجعلنا معلمين في الدرس العام.
خير الجزاء يا شيخ، تعطينا الدرس والله في
العلم. لا لا انا خادم لكم واقل من خادم كمان.
رفع الله قدرك. فقط يا شيخ استفسار بسيط جدا.
رضي رضي الله عنك.
في مساله قياس الوصيه على الهبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته، الحديث المعلوم.
اي نعم.
كيف تقاس الوصيه على الهبه؟
انا قلت تقاس عليها بالقبض، يعني الوصيه لما اذا امتلكت لا رجوع فيها. وهي لا تمتلك الا بعد موته، اذا يجوز عليه ان يرجع. والهبه نفس الامر، لا تمتلك الا بالقبض. فان لم يقبضها الموهوبه له فصح للواهب ان يرجع فيها. وده اصلا ورد الاثر بسند صحيح عن عمر الخطاب قال لا تملك الهبه الا بالقبض.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
رضي الله عنك حبيبي. لو في أسئلة تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
رضي الله عنك حبيبي، رهن إشارتك.
أسأل الله عز وجل يشفيك شفاء لا يغادر سقما.
حبيبي رضي الله عنك حبيبي، رهن إشارتك.
جزاك الله خير. الهبة إذا كان من جهة الوالدين هل يجوز لهما الرجوع؟
نعم يجوز لهم الرجوع، لكن كما قلت لك إن كان بعد القبض فلا رجوع، لأنهم يكونون قد ماتوا. لأن نفاذ الوصية أي نعم نفاذ الوصية يكون بعد الموت.
هذا ما معنى هذا لا وصية للوارث؟
يعني الوارث لا يجوز له أن يوصي له، لأن الله قام بتقسيم الحصص والأسهم في كتابه، فكان له فرضية مال عند صاحب المال. طيب فلذلك قال الوصية تكون لغيره، لأنه عنده حق في المال أصلا. نعم.
جزاك الله خير.
تحت أمرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا بس تطور إن شاء الله.
رضي الله عنك حبيبي، رضي الله عنك.
الله يحفظك يبارك فيك. استفسار حول التكليف دكتور محمد بارك الله فيك.
نعم.
ذكر الأحكام الواردة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فقط في هذه الآية أم الآيات التي تربطها، يعني الآيات التي بعد هذه الآية؟
طب هات الآيات.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلى الآية التي تليها.
نعم.
أقصد الآية آية واحدة فقط أما الآيات التي لم تربطها؟
السؤال لم يتضح لي، إيش سؤالك طيب؟
التكليف، تكليف من الأسبوع الماضي، يعني في قوله تعالى ذكر الأحكام الواردة
في الربا،
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وذروا ما بقي من الربا. نعم
نعم. الآية
قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم
نعم. أقول فقط التكليف في هذه الآية ذكر الأحكام
والتي
الآيات اللي بعدها
والتي بعدها. ليش؟ لأن اللي بعدها إيش قال؟ قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم. هنا عندنا حكم مهم جدا، ما معنى أنه له رأس المال؟ وأين في قوله تعالى تظلمون ولا تظلمون؟
نعم. شكر الله لك يا دكتور،
رهن إشارتك حبيبي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام كاتب دكتور خير. دكتور محمد.
الربا
نعم.
الربا الذي وجد ماله من الربا وأراد أن يتوب، كيف يعمل بالمال اللي عنده؟
أما الذي سبق وأنفقه فلا شيء عليه فيه، والمال الذي عنده فيه المال الذي سبق وأخذه من الربا وأنفقه لا شيء عليه فيه، وأما المال الذي حاضر الذي هو حاضر معه في يده الآن يتخلص من الزائد منه، يبقي أصل المال ويتخلص من الزائد.
النفقة ينفق على من؟ على المساكين أو على المسلمين؟
أي نعم، يعطيها للفقراء والمساكين، لأن المال ليس حراما في ذاته وحرام في غيره.
جزاك الله خير. الشيخ التكليف هذا كم صفحة تريد منا؟
ما تستطيع، ولو أعطيت صفحة واحدة وأعطيتني الخلاصة لك الدرجة كاملة. أبشر.
جزاك الله خير. جزاك الله خير
حبيبي، ربنا يرضى عنك. طيب هل انتهينا؟
جزاكم الله خير سعادة الدكتور.
أنتم أهل فضل وخير، وسامحوني على أي تقصير في حقكم. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ، بالعكس الله يحفظك.
الله يرضى عنكم.
يا شيخ جزاك الله خير.
أنا أحبكم في الله والله، رضي الله عنكم.
أحببك الله.
سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أما أنتم معي، أنتم معي، فنكمل مسند أحمد ومسند الدارمي. فإن استطعت بعدها أخذ الموطأ أخذت، وإلا اعتذرت لأنني يعني أشعر بأمر شديد علي، سامحوني. صعب صعب مجالس السماع الليلة، قد يكون صعب علي. هشوف إذا كان عندي همة سأفعل ذلك بإذن الله تعالى، لأن المسألة عندي يعني فيها 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 شيء من التعب. سأرى بإذن الله، سأرى إلى مسند أحمد.